في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الأجوبة المذكورة على الإشكال، وهو إشكال اللغوية من قوله عليه السلام: إلا شرطا حرم حلالا. الجواب الرابع ما أفاده المحقق النراقي في عوائد الأيام، وقد نقل المصنف كلامه في زهاء صفحة ونصف، نلخصها ونلخصه في أمور ثلاث. الأمر الأول، ذكر المحقق النراقي بأنه يوجد احتمالان في المراد من قوله إلا شرطا حرم حلالا. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال، كما إذا قال البائع: بعتك الكتابة بشرط أن لا تأكل ولا تشرب. فوجب بعد ذلك الوفاء بالشرط. فإذا وجب الوفاء بالشرط صار الشرط محرما للحلال، حيث كان الأكل والشرب حلالا، وبعد وجوب الوفاء بالشرط أصبح حراما. إذن فلا يكون الشرط محرما للحلال إلا إذا وجب الوفاء به، وأما بدون وجوب الوفاء لا يكون الشرط محرما للحلال. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو إلا شرطا جعل الحلال حراما، كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بشرط أن يكون الطعام والشراب عليك حراما. سواء وجب الوفاء بالشرط أم لم يجب الوفاء بالشرط، فالمهم هو أن تبني على حرمة الحلال بسبب الشرط. فحينئذ يكون الشرط محرما للحلال، حيث كان الطعام والشراب حلالا قبل الشرط وأصبح حراما بنفس الشرط، حيث إنه تشريعي. فإذا اتضح لديك الاحتمالان نقول بأن المتعين هو الاحتمال الثاني لا الأول، وذلك لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو أن الاحتمال الأول يحتاج إلى التقدير، والأصل عدم التقدير، حيث إنه بناء على الاحتمال الأول لا بد أن نقدر كلمة إلا شرطا كان وجوب الوفاء به محرما للحلال. وهذا خلاف الظاهر، فإن التقدير خلاف الأصل. وأما لو اخترنا الاحتمال الثاني فلا نحتاج لتقدير كلمة وجوب الوفاء بالشرط، بل يكون نفس الشرط محرما للحلال سواء وجب الوفاء بالشرط أم لا. السبب الثاني، مناقضة الاحتمال الأول مع رواية منصور بن يونس المتقدمة، حيث إن رواية منصور بن يونس دلت على أنه إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يطلقها وأن لا يتزوج عليها وجب عليه الوفاء بالشرط، كما قال عليه السلام فليتم للمرأة شرطها، مع أن من الواضح أن الطلاق كان حلالا وأن التزويج كان حلالا، ومع ذلك ألزم الإمام عليه السلام بعدمه لأجل وجوب الوفاء بالشرط. فإذا صار وجوب الوفاء بالشرط محرما للحلال، حيث صار الطلاق والزواج الحلال حراما بسبب وجوب الوفاء بالشرط. ومع ذلك لم يقل الإمام عليه السلام بأن هذا الشرط باطل لأنه محرم الحلال، بل أوجب الوفاء به. إذن لو فسرنا قوله عليه السلام إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال للزم التناقض بين رواية منصور بن يونس وهذه الرواية، فالمفروض أن الإمام يقول الشرط باطل من الأصل، مع أنه حكم بوجوب الوفاء به وإن كان هذا الشرط محرم للحلال. فلأجل ذلك نقول يتعين الاحتمال الثاني.
وهو أن المراد من قوله إلا شرطا حرم حلالا يعني إلا شرطا أوجب التشريع يعني قلب الحلال إلى حرام في الشريعة. ورواية منصور بن يونس لا تدل على هذا المعنى أن الزوجة اشترطت على الزوج أن يكون الطلاق حراما أو الزواج الثاني حراما. هذا لا. حتى يقال بحصول التناقض مع أنها دلت على ذلك والإمام حكم بصحة الشرط. لا لم تدل على ذلك. إذن فهذا هو السبب الثاني لترجيح الاحتمال الثاني، حيث لو اخترنا الاحتمال الأول سيحصل تناقض وتعارض بين رواية إسحاق ورواية منصور بن يونس، أما لو اخترنا الاحتمال الثاني لا يحصل أي تعارض. السبب الثالث اللغوية، حيث إنه لو فسرنا قوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا بالاحتمال الأول أي إلا شرطا أوجب وجوب الوفاء به حرمة الحلال، أن لا يكون هناك مورد لصحة الشروط المباحة، حيث إن جميع الشروط المباحة يجب الوفاء بها مع أنها محرمة للحلال، فبالتالي تكون كلها باطلة وينحصر مورد الرواية الدالة على وجوب الوفاء بالشرط باشتراط فعل الواجب أو اشتراط ترك الحرام فقط. فإذا اشترط البائع على المشتري أن يصلي اشترط أمرا واجبا يجب الوفاء، أو اشترط عليه أن لا يشرب الخمر اشترط أمرا محرما فيجب الوفاء، أما إذا اشترط أمرا مباحا ثم وجب الوفاء به صار الشرط محرما للحلال، وبالتالي يلزم لغوية جميع الشروط المباحة لأنها توجب حرمة الحلال، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك حيث إن الأعلام أطبقوا على صحة اشتراط فعل المباح أو ترك المباح. إذن فلئلا تلزم اللغوية يتعين تفسير هذه العبارة بالاحتمال الثاني، فيكون المراد من قوله إلا شرطا حرم حلالا يعني إلا شرطا شرع حرمة الحلال، فلا يلزم بالتالي اللغوية من اشتراط المباحات، لأن اشتراط المباحات ليس بالضرورة أن تكون على نحو التشريع. فتحصل إذن يا مولانا الجليل هو أن المتعين اختيار الاحتمال الثاني، فالشرط المحرم للحلال هو التشريعي الذي يشترط البائع على المشتري مثلا أن يشرع أن يشرع حرمة الحلال وأن ينقلب الحلال إلى حرام. الأمر الثاني إشكال وجواب، وحاصل الإشكال هو إن قل بأنه لا ينحصر توجيه الرواية بهذين الاحتمالين بل هناك احتمال ثالث وهو اشتراط عدم فعل الحلال كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يشرب ولا يأكل فإذا اشترط عليه عدم فعل الحلال صار حينئذ الشرط محرما للحلال بلا حاجة لأن نقول بالاحتمال الأول وهو إلا شرط صار وجوب الوفاء به محرما للحلال ولا يحتاج لأن نقول بالاحتمال الثاني إلا شرط أوجب التشريع أي تشريع الحلال وصيرورة حرام بل نقول إلا شرطان ألزم بعدم فعل الحلال فحينئذ يكون الشرط محرما للحلال بل يمكن القول بأنه ليس من العقلاء أصلا أن يشترط البائع على المشتري أن يشرع حرمة الحلال إنما العقلاء أن يشترط عليه ترك فعل الحلال لا أن يقول له بعتك بشرط أن تقول بحرمة الأكل والشرب لا معنى لذلك أصلا إنما العقلاء أن يشترط عليه عدم فعل الحلال إذن فيمكن اختيار الاحتمال الثالث ولا ملزم للقول بالاحتمال الثاني هذا إن قلت ليس المراد من قوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا أي الحرمة بمعنى طلب الترك لا بل الظاهر أن المراد من الحرمة الحرمة التشريعية يعني جعل الحلال حراما واقعا والشاهد على صحة ما قلنا هو أن مجرد اشتراط البائع على المشتري ترك المباح وعدم فعله لا يجعل المباح حراما في نفسه بل هو باقي على الإباحة لكن لا يرتكبه المشروط عليه إذن فلا يصدق عنوان إلا شرطا حرم حلالا إلا إذا كان الشر موجبا لجعل وتشريع الحلال حراما وأما مجرد الإلزام بالترك هذا ما يوجب صدق عنوان الحرمة الشرعية إذن فالاحتمال الثالث يا سيد فاضل امساه سامعها فنبقى على الاحتمال الثاني فهو الصحيح الأمر الثالث والأخير إشكال وجواب أيضا إن قلت بأن الصحيح هو اختيار الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني ولا حتى الاحتمال الثالث والسر في ذلك هو أن الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن وجوب الوفاء به لا يوجب كون الحلال حراما، ولا يوجب تحريما شرعيا للحلال، وإنما يوجب الشر حرمة الحلال إذا وجب الوفاء به، وأما إذا لم يجب الوفاء به فهو لغو. ومع كونه لغوا لا يصدق عليه أنه قد حرم حلالا. إذن فحتى لو لزم التقدير، إلا أن التقدير لا بد من لدلالة الاقتضاء العقلية، إنه لا يمكن توجيه الرواية إلا بهذا التقدير، إلا شرطا أدى وجوب الوفاء به إلى حرمة الحلال، وإلا فالشرط في نفسه لا يوجب تحريما شرعيا. قلت مولاي ما هو المراد من أن الشرط في نفسه لا يوجب حرمة الحلال؟ إما وإما، إما أن يكون المراد أن الشرط في نفسه لا يوجب حرمة الحلال واقعا، ففي عالم الواقع لا يوجب اشتراط لا يوجب الشرط حرمة الحلال شرعا، فإن الشارع ما دام جعله حلال لا يمكن بسبب الشرط أن يقلبه واقعا إلى الحرام. فإن كان هذا هو المراد فهو صحيح وفي محله وعد. وأما إن كان المراد بأن اشتراط اشتراط ترك الحلال لا يوجب التحريم حتى بسبب الشر، فهذا غير صحيح، بل إن نفس الاشتراط هو في نفسه يوجب كون الحلال حراما. وهذا هو أصلا مقصود الإمام عليه السلام. أنا النراقي فكر، تأمل، تدبر، سألت ليلا نهارا حتى انكشف الغطاء عني، وصلت إلى هذه النتيجة أن هذا هو مقصود الإمام من قول إلا شرطا حرم حلالا، يعني إلا شرطا حرم حلالا بسبب نفس الشرط، يعني حرمة تشريعية، وإن لم تكن هناك حرمة واقعا. وبناء على هذا الأساس يا مولاي الجليل اتضح لديك وانجلى الغطاء عنك في المراد من قوله إلا شرطا حرم حلالا، يعني أدى الشرط إلى تشريع حرمة الحلال، فلا يكون هناك إجمال في الرواية ولا لغوية ولا يلزم التخصيص أصلا، فكل الموارد اللي ذكرت كمخصصات ليست مخصصة بل خارج تخصصها. وحينئذ يمكن القول بأن حال النذر واليمين والعهد كش صار. فإذا نذر الناذر مثلا أن لا يأكل المال المشتبه بالحرام صح نذره، كما لو قال لله علي أن لا أرتكب الأموال المشتبهة، فشرطه صحيح، فنذره صحيح ويجب الوفاء بالنذر. وراجع ترك الشبهات، أخوك دينك فاحسب لدينك، الأمور ثلاثة يا شيخ محمد علي، لكن هذا أجود، هذا أجود مولاي. نعم، لو نذر الناذر هكذا لله علي أن يكون المال المشتبه حراما علي شرعا ولا أرتكبه، فهنا يكون النذر باطل لأنه تشريع، حيث أن الشرع حلل الشبهة، كما في رواية عبد الله بن سنان ومسعد بن صدقة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الشارع من باب المنة، لكن الأجود لك يا سيد فاضل تحتار. تم الكلام من النراقي، اسألك الدعاء يا محققنا النراقي، جهز نفسك الآن لشيخ الأنصاري. خلص النراقي، بيّن ما عنده، روح الآن حلق قاعدة، الآن بدي يروح الشيخ الأنصاري طبق العبارة. خالص. وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها إن معنى قوله عليه السلام إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، الأمر الأول يوجد احتمالان، إما أن يكون إلا شرطا حرم وجوب الوفاء به الحلال، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما أن يكون إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال، يعني حرمة تشريعية. الأول غير صحيح، فيتعين الثاني لأسباب ثلاثة. السبب الأول مخالف لظاهر العبارة لأنه يحتاج إلى تقدير، والتقدير خلاف الأصل. السبب الثاني مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدمة صفحة 28 الدالة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق والتزويج. السبب الثالث، بل يلزم كون الكل لغوا، كل الشروط المباحة لغو لأنه يلزم الوفاء بها، فإذا لزم صارت حراما، فصار الشرط إذن محرما للحلال، إذ ينحصر مورد المسلمون عند شروطهم فقط باشتراط الواجبات أو باشتراط ترك المحرمات، باشتراط الواجبات واجتناب المحرمات. إذن فيبقى الثاني وهو ظاهر الكلام، فيكون معناه إلا، يعني اللي ما يحتاج إلى تقدير، ظاهر الكلام يعني اللي لا يحتاج إلى تقدير، إلا شرطا حرم ذلك الشرط الحلال، بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال يعني تشريع. ثم قال هذا الأمر الثاني إشكال وجواب، فإن قيل إذا شرطه، عندنا احتمال ثالث، لماذا تحصر المسألة باحتمالين؟ ما هو الاحتمال الثالث؟ إذا شرط البائع مثلا على المشتري عدم فعل المباح، بعتك بشرط أن لا تأكل ولا تشرب، فيجعله حراما علي. إذا لماذا تحصرها بالاحتمالين؟ عندك احتمال ثالث. قلنا مولانا لا نريد، مو كيفك تريد ما تريد مولاي، قال لليهدي مو راحتك مولاي، هذا هو المراد، كيف ما تريد، هو المسألة يعني أريد ما أريد، لا حدد. المهم لا نبين كلام ثم المناقشات. قلنا لا نريد أن معنى الحرمة طلب التارك، ليس معنى الحرمة طلب ترك الفعل من المشترط عليه وهو المشتري مثلا، بل المعنى المقصود من الحرمة في الرواية بل جعله حراما واقعا، أي مطلوب الترك شرعا، ولا شك ولا ريب أن شرط عدم فعل بل نهي شخص عن فعل لا يجعله حراما شخصا شرعيا، مجرد أنه اشترط عليه أن لا يأكل ولا يشرب هذا ما يجعله حراما شرعا. والمقصود من الحرمة في الرواية الحرمة الشر. الأمر الثالث الذي بيّنه النراقي ثم قال، هذا إشكال وجواب، فإن قيل الشرط من حيث هو مع قطع النظر عن إيجاب الشارع الوفاء لا يوجب تحليلا وتحريما شرعا، إذن فلا بد من القول بالاحتمال الأول، لأنه حينئذ يصير الشر حرمها لا لأن إذا وجب الوفاء به، أما بدون الوجوب بدون وجوب الوفاء به لا يكون حرم حلالا، فلا يحرم ولا يحل بل يكون لغوا عبث. قلنا إن إما وإما، تعال مولاي طريقة العلماء هكذا يشققون، تشجير تشجير يا شيخ عبد الله. قلنا إن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيين واقعا فهو كذلك صحيح، الشرع ما يجعل المشروب محرم في الواقع بعد حكم الشرع ما يتغير بسبب شرط المكلف. وإن أريد أنه لا يوجب تحليلا ولا تحريما شرعيا بحكم الشرع فهو ليس كذلك، لا بل بنفس الإشراط صار تشريع محرم فهو ليس كذلك، بل حكم الشرطي ذلك، يعني تشريع، هذا مقصودي، يعني بنفس الاشتراط يصير تشريع محرم، وهذا معنى تحريم الشرط وتحليله، المقصود من تحريم وتحليله يعني التشريع. وعلى هذا مولاي إن كشف الغطاء فلا إجمال في الحديث، خلاص هذا هذا الجواب الرابع، ولا تخصيص أصلاً، ما عاد ما يقبل التخصيص، ما نقول أخصص في مورد موردين، بعد التشريع حرام على كل حال فلا يقبل التخصيص، لسان الرواية آبي عن التخصيص ولا يوجد دليل على جواز التشريع. ويكون الشرط في ذلك كالنذر والعهد واليمين، مثل بالمثال، قال إليك هذا المثال، فإن من نذر أن لا يأكل المال المشتبه ينعقد نذره، لكن لو نذر أن يكون المال المشتبه حراما مع أن في الشريعة حلال حراما عليه شرعا أو يحرم ذلك على نفسه شرعا صار النذر مرجوح لأنه تشريع لم ينعقد، انتهى كلامه رفع مقامه. أكو استعداد؟ مطلب سهل، مناقشات المصنف كل مناقشة سأذكرها في دقيقتين فقط، يعني تعطيني 6 دقائق أختم لك الآن صفحة 41 كاملة، تقول لا والله ما عندنا عجلة، باكر تقدر بس ما تتأخر كالعادة أرجوك يعني كافي، أقول لك سامحني مولاي أدري مو بيدي فوق المقدور لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن لك مني اللي اتفقت معك علي أن أنهي في الوقت المحدد، اطمئن يعني من هذه الجهة إن شاء الله. ها مولاي القيادة والحمد لله رب العالمين.